السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلواته عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، إن التقوى هي ذلك الزاد الذي ليس بوسع أحد منا كائنا من كان وبالغا ما بلغ أن يكون في غنى عنه، إنه ذلك الزاد الذي يحتاج إليه كل إنسان منا في سيره إلى الله تبارك وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة وهي الآية 11 من سورة الإسراء، واحدة من آيات قرآنية كثيرة جاءت لتتحدث عن شأن هذا الإنسان في هذه الحياة. هذه الآية الشريفة جاءت في سياق حديث قرآني عن القرآن الكريم نفسه، وعن هذه النعمة الكبرى التي من الله تعالى بها على عباده. فقد جاء قبل هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الآيتان المتقدمتان على الآية التي هي محل كلامنا تتحدثان عن أن هذا القرآن لطف من الله، فضل من الله، نعمة عظمى الله تعالى من بها على العباد. فكان من حق هذه النعمة الكبرى أن يستفيد منها العباد، وأن يغنموا من نورها، وأن يهتدوا بهداها. ولكن هناك موقف مخالف لهذا من أولئك الذين تصفهم الآية التي هي محل الكلام. ما هذا الموقف المخالف؟ تقول الآية: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يدعو من الدعاء، والدعاء هنا في هذه الآية الشريفة بمعنى مطلق الطلب من الله، مطلق الطلب من الله يقال له دعاء، سواء أكان هذا الطلب طلبا باللسان كأن يقول الإنسان: يا ربي أعطني كذا وكذا، أو يكون هذا الطلب بالفعل وبالعمل، بأن يكون الإنسان في حياته ساعيا وراء بعض الأمور، راغبا في الحصول على بعض القضايا. السعي العملي من الإنسان وراء هذه القضايا، وراء هذه الأمور، هذا السعي العملي هو أيضا دعاء من الله. لماذا؟ لأن المعطي الحقيقي هو الله، لأن الذي يدبر كل الأسباب الكونية هو الله. فأنا عندما أسعى وراء غاية معينة، أنا في الواقع أدعو الله، شئت أم أبيت. غاية الأمر أن هذا الدعاء هنا ليس دعاء باللسان، بل قال المفسرون هذا النوع من الدعاء العملي، الدعاء بالفعل، هذا يتحقق حتى من الإنسان الذي هو كافر بالله. حتى الإنسان الذي لا يؤمن بالله هو عندما يسعى وراء عمل معين، عندما يريد تحقيق غاية معينة، في الواقع وفي نفس الأمر الله هو الذي ييسر له ذلك. حتى إذا كان هذا الإنسان لا يؤمن بالله، فسعيه وراء ذلك العمل هو دعاء فعلي عملي منه لله تبارك وتعالى، وإن لم يكن هو مدركا لذلك، بل وإن لم يكن هو مؤمنا بالله من الأساس. ويدعو الإنسان بالشر. الباء هنا قال المفسرون هي باء الصلة، بمعنى أنها تصل الفعل بالمفعول به، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. المعنى أن هذا الإنسان في الواقع يطلب الشر كما يطلب الخير. كل إنسان منا يطلب الخير، ولكن هذا الإنسان في الواقع، والإنسان هنا يراد به الجنس، جنس الإنسان، ولا يراد به التعميم لكل الأفراد، ليس كل أفراد البشر هكذا، ولكن الحديث هنا هو عن الجنس الإنساني. بما هو جنس؟ ال هنا هي ال الجنسية كما يقولون. المهم أن القرآن هنا يبين أن الإنسان بما هو إنسان لربما يطلب الشر ويسعى وراء الشر مثلما يطلب الخير ويسعى وراء الخير. وقلنا الطلب هنا أعم من أن يكون طلبا باللسان أو طلبا بالفعل وبالعمل والسلوك. لماذا الإنسان هكذا؟ الآية دختة بقوله تعالى وكان الإنسان عجولا. عجلة هذا الإنسان تحركه نحو الشر، فيكون طالبا للشر من حيث يدري أو لا يدري. هذه الآية الشريفة أيها الأعزاء الكرام إذا تضع بين أيدينا حقيقة قرآنية مهمة جدا. هذه الحقيقة على كل إنسان منا أن يضعها نصب عينيه وموضعا لتأمله وتفكره. هذه الحقيقة مقادها أن يا أيها الإنسان، أنت وإن كنت تحب لنفسك الخير وتسعى نحو الخير، ولكن في أثناء سعيك المحموم هذا لربما تتحرك نحو الشر، ولربما تطلب الشر وأنت غير منتبه لذلك. من هنا يأتي هذا السؤال، ما أسباب ذلك؟ ما الذي يدعو الإنسان لأن يكون ساعيا وراء الشر؟ نحن نعلم أن الإنسان منا بفطرته ساع نحو مصالحه وساع نحو دفع المفاسد عن نفسه. كل إنسان بطبعه وهكذا. فلماذا يا ترى هذا الإنسان الذي تتحدث عنه الآية، وقلنا إنه ليس إنسانا معينا وليس المراد كل البشر، وإنما المراد الإنسان بما هو إنسان، الحديث عن الإنسان بوصفه جنسا، جنسا من الناحية النحوية أي دخلت عليه الجنسية، وإن كان الإنسان نوعا في عرف المناطق وليس جنسا، هذا ليس محل كلامنا الآن. المهم سؤالنا، لماذا هذا الإنسان يسعى وراء الشر مع أننا نعلم أن هذا خلاف فطرته، خلاف ما يريده الإنسان بجهلته؟ هنا وبالاستعانة بالهدي القرآني والنبوي وهدي الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، نستطيع أن نورد الأسباب الآتية في هذا المجال. أولا، السبب الأول لهذه الظاهرة هو الجهل بالمصلحة. عندما يجهل الإنسان أين مصلحته، جهله هذا لربما يحرك الإنسان في طرق، هذه الطرق تقود هذا الإنسان إلى ما فيه ضرره، تقود هذا الإنسان إلى الشر، وهذا الإنسان غير منتبه غير واعي. لماذا؟ لأنه جاهل. والطامة تصبح أعظم عندما يكون جهل هذا الجاهل جهلا مركبا، أي أن يكون جاهلا وفي الوقت نفسه يجهل أنه يجهل. كم من أناس رأيناهم في هذه الحياة يظن الواحد منهم أنه علامة زمانه، وأنه آية الله في خلقه، وأنه لا يصل إلى فكره أي فكر، ولا إلى وعيه أي وعي، وهو في حقيقته ليس سوى جاهل. ولكن مشكلته أنه جاهل ويجهل أنه جاهل، وفي هذه الحالة هذا الإنسان جهله يقوده إلى ما لا تحمد عقباه، جهله يوصله إلى نتائج وخيمة جدا، فيكون هذا الإنسان نتيجة جهله هذا يكون سائرا في طريق الشر، وهو يحسب أنه سائر في طريق الخير. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الإنسان يرى أنه يفعل الأمور المطلوبة، يفعل الأمور التي فيها خير فيها صلاح، ولكن هو في الواقع من الأخسرين أعمالا. لماذا؟ لأنه يقود نفسه، ولربما يقود مجتمعه، ولربما يقود أمته إن كان في موضع القيادة، يقود إلى حيث الشر. وقد ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: واعرف طريق نجاتك وهلاكك، كي لا تدعو الله بشيء عسى فيه هلاكك وأنت تظن أن فيه نجاتك. قال الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. إذن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما يتحدث عن هذه الآية التي هي محل كلامنا يربطها بجهل هذا الإنسان، لذلك الإمام يدعو الإنسان إلى أن يعرف طريق نجاته وطريق هلاكه، كي لا يكون من هؤلاء الذين تنطبق عليهم هذه الآية الشريفة. هذا أولا. ثانيا، العامل الثاني من العوامل التي تؤدي لهذا الإنسان إلى أن يسير في طريق الشر وأن يدعو الله بالشر، العامل الثاني السبب الثاني غلبة الهوى. هذا الإنسان لربما يكون عارفا أين خيره وأين شره، أين صلاحه وأين طلاحه، يميز الخير من الشر، يعرف الصالح من الطالح، ولكن مع هذا يطلب الشر، يسير في طريق الشر. لماذا؟ لأن هواه قد غلبه، نفسه الأمارة بالسوء هي التي تحركه، شيطانه قد استولى عليه. وإلا فبالله عليك، هؤلاء الذين يؤيدون الإرهاب ويدعمون الإرهابيين في هذا العالم، هؤلاء ألا يعلمون أن هذا مخالف لمصلحة شعوبهم، لمصلحة بلدانهم؟ ألا يعون أن هذا الإرهاب الذي يغذونه، الذي يدعمونه بكل الوسائل، ألا يعون أن هذا الإرهاب قد يرتد عليهم يوما ما؟ قد يرتد على بلدانهم، على شعوبهم، قد يهدد مصالحهم الوطنية والقومية؟ ألا يعون ذلك؟ بلى يعون، قطعا يعون. ولكن ما المشكلة؟ المشكلة عندهم أن مصالحهم الذاتية غلبت كل شيء، أن عروشهم أهم عندهم من مصالح شعوبهم، أن كراسيهم أثمن في أنظارهم من مصالح أمتهم. هؤلاء غلبهم الهوى، هؤلاء ساروا في طريق الشر لأن الهوى قد استولى عليهم. ورد عن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إنك إن أطعت هواك أصمك وأعماك وأفسد منقلبك وأرداك. الله أكبر، يا لها من كلمة أكررها لتثبت في الأذهان والقلوب أكثر. هذا أمير المؤمنين يقول: إنك إن أطعت هواك أصمك وأعماك وأفسد منقلبك وأرداك. وفي كلمة له أخرى صلوات الله وسلامه عليه قال: الهوى شريك العمى. هذا الإنسان الذي يتبع الهوى، الذي ينقاد وراء الهوى، هذا لا فرق بينه وبين الإنسان الأعمى. الأعمى لا يرى الطريق، وهذا الذي يقوده الهوى أيضا لا يرى الطريق. الهوى يقول علي عليه السلام شريك العمى. هذا هو السبب الثاني الذي يجعل الإنسان يسير في طريق الشر ويدعو الله بالشر بالقول وبالفعل. ثالثا، العامل الثالث هو التسرع، بمعنى ألا يتلبس هذا الإنسان في التفكير، ألا يتأنى، ألا تكون عنده تؤدة، ألا تكون عنده أناة. هذا الإنسان إنسان متعجل في اتخاذ القرارات، قراراته فورية، حتى إذا كان تحت ضغط غضب أو حالة نفسية معينة أو ضغط اجتماعي معين، هذا الإنسان يتخذ القرارات بشكل غير مدروس، ليس عنده أناة، تأمل، تفكير. ولذلك هذا الإنسان عندئذ تكون قراراته قائدة له ومجتمعه، تقوده هو وتقود مجتمعه إلى ما فيه الشر. الآية تقول: وكان الإنسان عجولا. صفة العجلة هذه سبب مهم من الأسباب التي توقع الإنسان في هذه الظاهرة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما أهلك الناس العجلة، ولو أن الناس تثبتوا لم يهلك أحد. إذن العجلة هذه سبب رئيس من الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الناس من خلال سيرهم في طريق الشر. وورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: مع التثبت تكون السلامة، ومع العجلة تكون الندامة. هذه الكلمة الشائعة بين الناس، هي في الواقع حديث شريف، وهذا الحديث الشريف على هذا يدل. مع التثبت تكون السلامة، ومع العجلة تكون الندامة. إذن فعلى الإنسان أن لا يتسرع في اتخاذ قراراته. هذه العجلة، هذه السرعة، عدم التثبت، عدم التلبس، عدم التأني، هذا كله يقود إلى هذه النتيجة الخطيرة التي تتحدث عنها الآية الشريفة. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ولكن أيها الأحبة، ينبغي أن نفرق بين شيئين، بين العجلة التي هي منقودة والتي هي بمعنى التسرع. هذا الأمر منقود في نظر الإسلام، واضح أن القرآن الكريم وأن السنة الشريفة ضد هذا النوع من التصرف، أي التصرف العجوز. ولكن ينبغي أن نفرق بين هذا وبين شيء آخر. هذا الشيء الآخر هو العجلة في طريق الخير، أن يكون الإنسان سائرا بعجل في طريق الخير. هذا الأمر الآخر ممدوح في نظر الإسلام، وحثت عليه الروايات الشريفة أيما حث. فعلى سبيل المثال، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يحب من الخير ما يعجل، إن الله يحب من الخير ما يعجل. إذن الإنسان منا إذا أراد أن يفعل خيرا، إذا ما كانت عنده نية خير، فلا يقولن في التأني السلامة وعلي أن أتريث وعلي أن أفكر وآخذ 20 خيرة. لا، إذا كانت عند الإنسان نية خير فليعجل، فليبادر، فليسعى. لماذا؟ لأنه إذا لم يعجل نحو هذا الخير، هذا يكون مدخلا للشيطان. الشيطان عندئذ يوسوس لهذا الإنسان ويحاول أن يمنعه من الخير. هذا المعنى ورد في الروايات. فعن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من هم بشيء من الخير فليعجله، فإن كل شيء فيه تأخير فإن للشيطان فيه نظرة. هذا هو السر. كل شيء من الخير إذا أردنا أن نؤجله، أن نسوفه، أن نجعله لوقت لاحق، هذا يكون مدخلا من مداخل الشيطان. هذه قضية مهمة جدا أيها الأحبة. بعض الناس عمل الخير عنده مؤجل، إن شاء الله بعد شهر، بعد سنة، بعد كذا. بل بعض الناس عمل الخير عنده مؤجل إلى ما بعد وفاته. نعم، في وصيته يقول، في وصيته يكتب أنه بعد وفاتي من الثلث أنفق على الفقراء وعلى المحتاجين وعلى المشروعات الإسلامية وعلى وعلى وعلى. متى؟ متى كل هذا؟ بعد وفاته. طيب لماذا هذا التأجيل؟ لماذا هذا التسويف؟ إذا الله تعالى أغدق عليك نعمه، إذا كنت ترفل في أثواب النعمة، فلماذا لا يكون هذا الخير الآن؟ لماذا تؤجل هذا الخير إلى ما بعد وفاتك؟ ما يدريك ماذا يحدث بعد وفاتك، ما يدريك أي الظروف تكون بعد وفاتك. إذا كانت عند الإنسان نية خير، فالروايات الشريفة وما أكثرها في هذا الباب، فالروايات الشريفة تحث هذا الإنسان على أن لا يؤجل الخير، أن يكون مسرعا نحو الخير. واستبقوا الخيرات، هكذا يريدنا الإسلام أن نكون، لا أن نؤجل الأعمال وأن نجعلها لما بعد. وكما قلت، بعض الناس يؤجلون الخير إلى ما بعد وفاتهم. الإنسان مطالب بأن يبادر وأن يسرع في طريق الخير، وينبغي أن نفرق بين هذا الإسراع وبين التسرع المذموم. التسرع المذموم هو التسرع في اتخاذ القرار، في اتخاذ ما يريد الإنسان أن يفعله. أما إذا اتخذ الإنسان قرار الخير فليبادر نحو الخير ولا ينبغي أن يؤجله لوقت لاحق. رابعا، السبب الرابع من الأسباب التي تجعل هذا الإنسان يدعو بالشر ويسير في طريق الشر هو عدم تكامل بناء الشخصية الإسلامية عند هذا الإنسان. هذا الإنسان عندما تكون الشخصية الإسلامية عنده غير مكتملة، غير مستوية، غير ناضجة، عندئذ يقع في مثل هذه النتائج. هذا من أين يستفاد؟ هذا يستفاد من التعبير القرآني: وكان الإنسان عجولا. بعض المفسرين توقف أمام هذا التعبير وأمثاله في القرآن الكريم. القرآن الكريم وصف الإنسان بما هو الإنسان بمجموعة من الأوصاف من هذا النحو. وصفه بأنه ظلوم، جهول، هلوع، جزوع، منوع، وهنا نجده يوصف بأنه عجول. بعض المفسرين عندما توقف أمام هذه الأوصاف ذكر لها تفسيرا جليلا. قال: هذه الأوصاف وإن كان الإسلام والقرآن يطلق هذه الأوصاف على الإنسان بما هو إنسان كما قلنا في أول الكلام، ولكن المراد ليس كل إنسان. المراد هو ذلك الإنسان الذي لم يتربى بالتربية الإلهية الصحيحة، ذلك الإنسان الذي لم يجعل نفسه متعلمة متأدبة نامية على هدى القرآن وعلى هدى النبي وآله، هذا الإنسان الذي شخصيته لم تتكامل إسلاميا، هذا هو الإنسان الذي يعمل القرآن الكريم. بدليل أن القرآن في بعض آياته عندما يصف الإنسان بمثل هذه الأوصاف يستثني الناس الذين تربوا على الدين. مثلا قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هذا الاستثناء يتناول من؟ يتناول الناس الذين تربوا في رحاب الصلاة، الذين نهتهم الصلاة عن الفحشاء والمنكر، الناس الذين شخصياتهم تكونت في معمل الإسلام. هؤلاء مستثنون من هذه الأوصاف التي ذكرتها الآية في بدئها: هلوع وجزوع ومنوع. لا، هؤلاء مستثنون لأنهم تربوا في مدرسة الإسلام. إذن أيها الأحبة، من العوامل التي تجعل الإنسان يطلب الشر ويسير في طريق الشر أن هذا الإنسان لم يصل إلى الدرجة التي يكون فيها مع هؤلاء المستثنين، أي أنه لم يصل إلى الدرجة التي تكون فيها شخصيته شخصية إسلامية حقيقية. ومن هنا يقع في مثل هذه الأمور ويسير في طريق الشر ويدعو بالشر. هذه تذكرة قرآنية لنا أيها الأحبة، أيها المؤمنون والمؤمنات، أن إذا أردنا لأنفسنا أن نكون بعيدين عن هذا النموذج الذي يتحدث عنه القرآن، نموذج الإنسان الذي يدعو بالشر دعاءه بالخير، إذا أردنا أن نكون بعيدين عن هذا النموذج فهلموا نصقل شخصياتنا، نبني شخصياتنا كما أرادها القرآن، كما أرادها الإسلام، أن نبني شخصياتنا وشخصيات أبنائنا وأهلينا، أن نبني مجتمعاتنا على النموذج الذي يريده القرآن وعلى الهدي الذي يريده القرآن. أن لا نترك تربية أبنائنا وبناتنا للمحطات الفضائية وللمواقع الإلكترونية، ويكون الآباء والأمهات في خبر كان. الإنسان مطالب بأن يتحمل مسؤوليته في هذا المجال، كما علمنا رسول الله، كما علمنا الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم. إمامنا علي عليه السلام يخاطب ولده الحسن يقول: فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك أو يشتغل لبك. علي الذي هو معلم البشرية يعلمنا أن نهتم بصقل شخصياتنا، شخصيات أبنائنا وبناتنا، أهلينا، أن نبني مجتمعنا وفق ما يريده النموذج الإسلامي، حتى لا نكون من هؤلاء الذين ذكرتهم هذه الآية الشريفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير أنفسنا ومجتمعاتنا وأمتنا، لما فيه صلاح حالنا في دنيانا وفي أخرانا، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآله محمد. الله صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن نفسي لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم وعلى أخيه وابن عمه ونفسه ووصيه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره والنائبين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ما رأي الإسلام والفقه الإسلامي في مسألة تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطاء؟ بعض الناس، ولربما كثير من الناس، عندهم هذه الحالة في البيت، أنهم يفضلون بعض الأبناء على بعض، بعض الأولاد على بعض. التفضيل قد يكون تفضيلا في المعاملة، تفضيلا في الاهتمام، تفضيلا في الناحية المادية، في العطاء المادي يفضل بعض الأولاد على بعض. السؤال: ما نظرة الإسلام لهذه القضية؟ ما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ سماحة السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول: المسألة فيها ثلاث صور، ولكل صورة حكمها. الصورة الأولى أن يلزم من هذا التفضيل خلاف وفساد واختلاف في العلاقات بين هؤلاء الأولاد، بمعنى أن تنشأ الشحناء والبغضاء والخلافات والفساد فيما بينهم. إذا خشي ذلك قبل أن نصل إلى هذه المرحلة، بمجرد ما إذا خشي ذلك فإنه يحرم هذا التفضيل بين هؤلاء الأولاد. بمجرد أن نخشى الوصول إلى درجة يكون فيها فساد وخلاف ونزاع وشفاق بين هؤلاء الأولاد فيما بينهم، هذه الصورة الأولى وفيها يحرم التفضيل فيما بينهم. الصورة الثانية أن لا نخشى حصول هذا الفساد، نعلم أن هؤلاء الأولاد لا يمكن أن تحصل بينهم هذه الشحناء والبغضاء والفساد، إذن لا نحتمل حصول الفساد، وفي الوقت نفسه يوجد هناك من هؤلاء الأولاد من يستحق التفضيل. لماذا؟ لأن له مزية من المزايا في إيمانه، في علمه، في تقواه، المهم له مزية أعلم أفضل من غيره. هنا يقول السيد السيستاني حفظه الله ورعاه: يفضل شرعا التفضيل، الشرع يريد منك أن تفضل ذلك الولد الذي له ميزة على غيره. لماذا؟ كما قلنا لأنك لا تخشى حصول الخلاف والفساد والنزاع، وهذا الولد فيه مزية، وما دامت هذه المزية موجودة فيه إذن يفضل هذا التفضيل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن لا يحتمل الفساد، أن لا يخشى حصول النزاع، وفي الوقت نفسه ليس بين هؤلاء الأولاد شخص له مزية خاصة، كلهم متقاربون في المزايا. هنا في هذه الحالة يجوز التفضيل لكن على كراهة. هنا تفضيل أحدهم على غيره مكروه من الناحية الشرعية. إذن فالحكم ليس حكما واحدا، وإنما عندنا ثلاث صور، ولكل صورة حكمها من الناحية الشرعية كما بينت. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. رب اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات، وكذلك سائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعن شر وعذرهم وطرحنا من فرج وارحمنا من دنياهم. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.